بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا الطفولة في اللغة، سمعتم الجزء الذي شرح فيه الطفولة في اللغة. نحن في هذا كتاب، كتاب الطفولة، قلنا نحن هناك فصل سنتحدث فيه عن الطفولة وحقيقتها وخصائصها وما يتعلق بها، وفصل آخر نتحدث عن إشكاليات الطفولة. يعني الكتاب دائما هكذا هو مقسم. الكتاب مقسم إلى قسمين، هناك قسم عن حقيقة الطفولة وخصائص الطفولة، كأننا نتعرف على الطفولة العادية، واضح؟ أما الفصل الثاني فهو عن الإشكاليات، المشاكل المتعلقة بالطفولة. وبما أن نحن معلمون، فما الذي يشغلنا في الإشكاليات؟ يشغلنا الإشكاليات التزكوية، الإشكاليات التعليمية، الإشكاليات البنائية. يعني نحن مثلا ما اخترنا لكم الإشكاليات الصحية لأنكم لستم أطباء، ما اخترنا مثلا الإشكاليات مثلا المتعلقة بأمور أخرى مثلا التغذية، هذا ما يخصكم. فنحن ركزنا على أنواع الإشكاليات التي تخصكم. نحن كمعلمين نريد التعليم التزكوي البنائي، نريد أن نبني الإنسان الرباني ونزكيه ونعلمه تعليم تزكوي بنائي، ولذلك ركزنا على الإشكاليات التعليمية، واضح؟ إذا أردنا أن نعلم الإنسان ونعلم الطفل. ثم الإشكاليات التزكوية التي يسمونها التربوية كيف نزكيه، ثم الإشكاليات البنائية كيف نبني إنسان رباني، ما المشاكل الموجودة هنا، واضح؟ ركزنا على الإشكاليات. طيب، نحن قلنا تعليم تزكوي بنائي، أليس كذلك؟ طيب، ما الذي سنعلمه؟ الوحي، القرآن تحديدا والسنة البيان. لذلك جعلنا الإشكاليات النوع الرابع الذي نتحدث عنه هو إشكاليات متعلقة بالتعامل مع القرآن، تمام؟ طيب، يعني أنا لكي أتضح لكم الأمر، هنا هو الإشكال، أنواع الإشكاليات التي نتحدث عنها باختصار شديد. نحن قلنا نحن نريد تعليم، طيب، تزكوي هكذا، يعني تعليم يهدف للتزكية. طيب، هذا التعليم التزكوي بنائي، طيب، يهدف لبناء من؟ بناء الإنسان اللي إيه؟ رباني. أيوة، أحسنت. طب إذن هناك إشكاليات تعليمية، واضح؟ هناك إشكاليات تزكوية، هناك إشكاليات بنائية. طيب، تمام، ما الذي سنعلمه نحن؟ نعلم الوحي، أحسنت، وتحديدا القرآن والسنة البيان. القرآن والسنة البيان، يعني السنة التي تبين القرآن، تمام؟ إذن هذا هو النوع الرابع من الإشكاليات، إشكاليات متعلقة بمنهاج التعامل مع الوحي. هذه أنواع الإشكاليات. يبقى هذا الكتاب نصفه يتحدث عن الطفولة العادية، الطفولة السوية، من هو الطفل، ما هي خصائصه، ما هي مراحل نموه، هكذا بعض الأشياء التي المعلومات التي نحتاج إليها. وفي الحقيقة أنا قلت وأؤكد وسأظل أؤكد، هذه ليست أمور تتعلق فقط بالطفل بل بالإنسان بشكل عام. من يعرف الطفل سيعرف الإنسان، من ينجح في التعامل مع الطفل سينجح في التعامل مع أي أحد، من يستطيع أن يعلم طفل سيعلم أي أحد. ولذلك فهذه الأمور ستكون مفيدة لنا جدا في التعليم، لأن في التعليم عذرا أنتم ربما يكون الشخص أمامكم كمستوى تعليمي، في المستوى التعليمي كطفل، يعني قد يكون عمره هنا مثلا الذين يأتون مع دكتور أحمد في حسن الخاتم، ربما يكون واحد منهم عنده 60 سنة، لكن معلوماته ربما معلومات طفل عنده 6 سنوات، معلومات شرعية، فهمتم؟ وربما يكون يحمل الدكتوراه، ربما كان مثلا وزير ولا هكذا، لكن لم يكن عنده علم في الشريعة. فهو الآن مستوى التعليمي 60 أم 6 سنوات، فلا بد من يعلمه يكون لديه القدرة على انه يوصل معلومات لإنسان مستوى التعليم 6 سنوات. فهمتم؟ وهكذا إن شاء الله نحن يعني نتطلع أكثر إلى أن يعني يكون من هنا منطلق حتى لتعليم مثلا أبناء المسلمين الذين في بلاد الكفار مثلا كفي أستراليا أو غيرها. فحين ربما أنا حينما عدت من أوروبا هناك تجد الشاب مثلا 18 عاما لكن معلوماته في الدين ومستواه في الدين كأنه 6 سنوات. فهذا الذي يعرف أن يتعامل مع الأطفال جيدا سيستطيع أن يعلمه. فهمتم؟ طيب أبعد من ذلك، عندنا هنا ليس كل الناس في جاكرتا وفي جاوة وفيها، هناك ناس كثيرون في القرى والبوادي وهكذا مستواهم متواضع بسيط، هؤلاء يحتاجون إلى إنسان عنده مهارات تعليم الأطفال. يعني أنت لو ما عرفت كيف الخصائص التي عنده وكيف تعلمه ما تستطيع أن تعلمه. فهمتم؟ ولذلك تقريبا أنا لا أبالغ إن قلت إن ما يزيد على 80% من الناس الذين ستتعاملون معهم كالأطفال تعليميا، كالأطفال إيش؟ تعليمي. وال20% الباقين إذا نجحتم مع الأطفال تنجحون معهم لأنهم سيكونوا أسهل. واضح؟ ولذلك نحن هذا يعني نحن الآن نعلمكم ككبار ونعلم الكبار، لكن لماذا نحن منشغلون بالأطفال؟ لأن الذي سينجح في هذه سينجح في مهنة أكبر منها. فهمتم؟ طيب إذن نحن الجزء الأول من الكتاب أو الفصل الأول هو يتناول الطفولة وما يتعلق بها هكذا، تمام؟ معلومات نحتاجها مهمة تساعدنا في التعليم وتساعدنا في فهم أنفسنا. طيب والشق الآخر هو الإيه؟ المشكلات الموجودة. طيب لماذا المشكلات؟ لأن نحن نريد أن نصلح الواقع، إحنا ما نريد أن نخدر الناس. أنت الآن المعلم كالطبيب، المعلم هذا يأتي يجد أمراض تعليمية يريد أن يعالجها، أمراض تزكوية يريد أن يعالجها، في مشاكل سلوكية هي أخطر من الأمراض البدنية، فالمعلم هذا طبيب أصلا. فأنت الآن عندك واقع تريد أن تعالج هذا الواقع، فكيف أنت تعالج هذا الواقع وأنت ما تفهمه وما تعرف إشكالياته وحدود هذه الإشكاليات؟ فهمتم؟ طيب ودائما دائما نحن نقول، نحن تحدثنا قبل ذلك كثيرا عن هذه المعادلة لكن يعني نذكركم بها، نحن قلنا دائما يا شباب لدينا منشود، تذكرون؟ أيوة. ولدينا أيوة موجود، تمام. وهذا الذي بينهما أيوة اسمه مفقود. طيب ونحن لدينا جهود أيوة، وهذه الجهود نوعان، إما تسديد وتجويد يعني كأنه تحسين يعني. طيب والآخر بناء وترشيد، هذه كأن الحلول الكاملة، هذه نسميها حلول جزئية وهذه حلول كلية. إنسان الآن يتألم 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 لأن عنده مثلا شيء في بطنه، فأنا أعطيه الدواء يسكن، لكن يدخل الجراح يزيل هذا الشيء هذا الكلي، تمام. يبقى هذه الجهود ما هدفها تحقيق المنشود وتحصيل المفقود والارتقاء بالموجود. واضح؟ فهذه الكلمات الأربعة دائما نقول انتبهوا لها. طيب ركزوا معي يا شباب، هذا الكتاب أين يفيدنا؟ أول شيء في معرفة الموجود، في أين بالضبط؟ في الإشكاليات، نعرف الإشكاليات الموجودة، تمام؟ طيب وفي معرفة المنشود، ما ينبغي أن يكون عليه الطفل، ما ينبغي أن يكون عليه المتعلم، تمام؟ هذا وذاك سيساعدنا على تحصيل الإيه؟ على تحديد المفقود و الجهود التي سنتحدث عنها إن شاء الله. ولذلك هذا الكتاب دائما نعتبره كأنه جذع مشترك، كأنه منطلق، ننطلق منه نتعرف على الطفل، ثم إن شاء الله أنتم أخذتم كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال مع الشيخ رياض، ليس كذلك؟ فهو بدأنا نعلمه هذه الجهود. طيب كيف نتعامل معه؟ سنأخذ أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. طيب إيش المهارات التي نحتاجها؟ سنأخذ المهارات التي نحتاجها. فهمتم؟ يبقى الآن هذا الكتاب مهم في هذه المنطقة تحديدا، منطقة الايه؟ الموجود، ويساعدنا في منطقة المنشود، بعد ذلك سيستبيل لنا المفقود والجهود التي ينبغي أن نأخذها، وهذا الذي نتحدث عنه في الكتب إن شاء الله، تمام؟ ولذلك أنتم تجدون عندكم الكتب هكذا، كأننا نبدأ بكتاب الطفولة، هذا الذي بين أيديك. طيب بعدها أنت تطرح علي سؤال، تقول يا دكتور أنا عرفت الإشكالات الموجودة في الطفولة وعرفت من هو الطفل، طيب أنا أريد أن أعلمه وأزكيه وأبنيه، أنا أريد أن أكون معلمة مزكية بانية، تمام؟ طيب فأنا أحتاج أفهم كيف أتعامل معه، أتعامل. فهنا يأتي عندنا كتاب أصول التعامل، إن شاء الله سنشرحه. طيب تقول طب خلاص أنا الآن عرفت كيف أتعامل معه، تمام؟ أنا أريد مهارات التعامل معه، مهارات. أنت معلم تحتاج مهارات، كالطبيب يحتاج إلى مهارات، فهنا أريد مهارات، مهارات الإيش؟ مهارات التعليم والتزكية والبناء. فهنا يأتي تأتي برنامج عندنا اسمه المهارات النبوية، المهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن، هذا برنامج آخر. يبقى إن شاء الله ننتهي من الطفولة، نذهب إلى أصول التعامل، نذهب إلى المهارات. واضح شباب؟ إذن أنت يكون معك هذا الذي نسميه التأهيل، تأهيل مؤهل، معك مؤهلات. في شيء أنا ما ذكرته لأني أنا ما شرحته، لكن شرحته بصورة أخرى، أنا شرحت جزء والشيخ رياض شرح لكم جزء. هو أنت الآن قلت لي هذا الطفل، تمام، عرفنا الطفل يا دكتور، تمام، عرفنا هذا الطفل. تعليم الطفل، تعليم الطفل، ما هو المنهاج أو منهاج تعليم الطفل؟ هذا أخذنا في جزئين، جزء شرحه الشيخ رياض اللي هو المنهج النبوي، تمام؟ طيب البعض يقول الكتاب صعب، الكتاب ثقيل، أنا ما فهمت شيئا، أشياء كثيرة مرت علي. أنا شرحته أصلا في المحاضرات التي تم إعدادها لكم هنا، واضح؟ التي تكلمت فيها، التي كنت أشرحها هناك وشرحت لكم مرة أخرى هنا، اللي هو منهاج العلم والعمل، تمام؟ وتعرفتم عليه. لكن نحن أتينا بالكتاب لكي يمكن الأمر أكثر، نحن نستعمل ما نسميه التثنية. القرآن مثاني، يعني تثنى فيه المعاني، يعني المعنى يذكر مرة وأخرى بطريقة وبأخرى، فهمتم؟ إذن الآن نحن نتعرف على الطفل، وعرفنا كيف يتعلم، ونريد أن نعرف كيف نتعامل معه، ونريد أن نتعرف على المهارات، تمام؟ تقريبا هذا سيكون نهاية التأهيل، ما نسميه ليه؟ التأهيل إن شاء الله. بعد ذلك بإذن الله، بإذن الله تشرعون بعدها في التشغيل. التشغيل، ما التشغيل؟ نأخذ منهج المتدبر الصغير، ونعرف كيف نعلم الطفل، نأخذ وحدة الرسالة مثلا ونقول كيف تعلم وهكذا وكذا كذا، وهذا الذي يبدأ في فصل الدرس الثاني إن شاء الله. واضح؟ أنا أحببت أن أضع الكتاب في الخريطة لتفهموا أين نحن. طيب هذا الكتاب كما قلت هو عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو الذي نتحدث فيه عن الطفولة، حقيقة الطفولة، خصائص الطفولة، هذا الفكرة ببساطة، أن نتعرف على الطفل. ولذلك ستجدون هذا الفصل هنا تنظرون إليه، نجد عندنا في، أنا أمشي معكم في الصفحات لأسهل عليكم مذاكرة الدراسة، تعودون الفهرس، المفروض هذا الفهرس كنا تكلمنا عنه لكن ربما لم يكن معكم الكتاب، ننظر في الفهرس سويا سريعا هكذا، الفهرس، فهرس الكتاب، الصفحة 39 بعد 200، 39 بعد 200 في فهرس الكتاب. طيب انظروا يا شباب، الكتاب مقسم إلى مبحثين. طيب المبحث الأول حقيقة الطفولة ومراحلها وخصائصها، هذا الذي في البوكس الموف عندكم، المبحث الأول حقيقة الطفولة ومراحلها وخصائصها. المبحث الثاني إشكاليات الطفولة، إشكاليات وتحديات الطفولة. واضح؟ طيب هذا الإشكاليات الذي يحدثنا عن الموجود. طيب نذهب الإشكاليات، إشكاليات. المطلب الأول إشكاليات بنائية، فهمتم؟ طيب بعد كده إشكاليات نتوقع تزكوية. المطلب الثالث إشكاليات تعليمية. الرابع إشكاليات منهاج التعامل مع القرآن. واضح؟ يبقى أنا أريد أن أبنيه طيب وأزكيه وأعلمه القرآن أو الوحي. كل هذا جزء من هذا فيه إشكاليات، تمام؟ والإشكاليات مذكورة هنا. طيب يلا هيا بنا نذهب إلى المبحث الأول. المبحث الأول حقيقة الطفولة، حقيقة الطفولة ومراحلة وخصائصها. تجدون كم مطلب؟ أربع مطالب أيضا. عنوان الكتاب عبارة عن مبحثين وكل مبحث أربع إيه مطالب. المطلب الأول معنى الطفولة، من هو الطفل في اللغة وفي الشريعة، وما الطفل الذي نقصده، تمام؟ طيب المطلب الثاني حقيقة التمييز وعلاماته وعلاقته بالتعلم والتدبر والتعقل. هذا مهم لأننا سنشرح ونبدأ فيه اليوم إن شاء الله، تمام؟ طيب المطلب الثالث يعني يبقى الآن نحن عرفنا من هو الطفل، من هو الطفل في اللغة، من هو الطفل في الشريعة، من هو الطفل في الطب، ماشي عرفناه. طيب هذا الكلام مهم، مهم يعني حينما تسمعون إن شاء الله الكلام عن معنى الطفولة ستدركون أهميته. الطفل هو الطفل يا دكتور؟ لا، احنا مثلا حينما نقول الطفل الذي يتعلم، من هو الطفل الذي يتعلم؟ هذه نقطة خلاف. من هو الطفل الذي يتعلم؟ البعض يقول لك ابنك الآن إذا أردت أن تحفظيه القرآن تبدأي وهو في بطنك تشغلين له القرآن كثيرا، وحينما يصغ مش عارف. التعليم لا يكون قبل 7 سنوات. لماذا؟ لأن لو أن التعليم يصلح قبل 7 سنوات كان هل هناك شيء أهم من الصلاة بعد التوحيد؟ والصلاة أصلا توحيد، فليس هناك شيء أهم من الصلاة. لو أن التعليم يصلح قبل 7 لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة لـ5، علمهم الصلاة لـ3. لا، حتى 7 هو يسرح ويمرح ويفرح. طيب أحب أن يتعلم؟ يتعلم. ما أحب أن يتعلم؟ ما يتعلم. التعليم يكون اختياري، اختياري وغير مبرمج. غير إيه؟ مبرمج يعني غير مبرمج. كل يوم يذهب إلى الحضانة، يذهب إلى الروضة. لا، اليوم قال ما أحب أن أذهب إلى الروضة، ما يذهب إلى الروضة، ما شيء، لا بأس. ذهب إلى الروضة وفي منتصف اليوم أريد أن أعود المنزل، يعود المنزل. لا، في هذه المرحلة نركز على التحبيب والترغيب. التحبيب وليه؟ من أين جئنا بذلك؟ نخترعه؟ لا، لسنا أعلم بالطفل من الله ولا من رسول الله. لو إن الصلاة مهمة ولا ما هي مهمة؟ مهمة جدا. ونحن نريد أن نعلمها للإنسان، نتأخر ولا نبكر؟ نبكر، نريد أن نبكر في تعليمها. هي والرسول قال علموا الصلاة ليه؟ ل7. إذن لا شيء يتعلم قبل 7. إذن هذه المعلومة مهم، من هو الطفل القابل للتعلم؟ إذا أردنا أن نقول من هو الطفل، فهو الذي قبل البلوغ باختصار. عنده 1 سنة طفل، عنده 2 سنين طفل، عنده 3 سنوات طفل، عنده 10 سنوات طفل، واضح؟ لكن من هو الطفل القابل للتعلم؟ واضح؟ طيب وهذا الطفل القابل للتعلم كيف نعرف أنه قابل للتعلم؟ هل ببلوغ 7 أصبح قابلا للتعلم ولا الأمر فيه أشياء أخرى؟ أنا أريد منكم أن تفهموا، لا أريد أن تحفظوا، أريد أن نفهم. هي كأنها تساؤلات تطرأ في الذهن. طيب نريد أن نتعرف على الطفل، من هو الطفل ببساطة؟ ما دون البلوغ، ما دون البلوغ، كل من تحت البلوغ اسمه طفل. طيب هل هذا الطفل، هل هذا الطفل العمر 2 كعمر 10 سنوات؟ لا. إذن نحتاج إلى معلومات مهمة عما نسميه مراحل الطفولة، وهذا في المطلب الثالث. طفولة كم مرحلة؟ يا ترى مرحلتين ولا 3 مراحل؟ وكل مرحلة من هذه المراحل ما الذي يميزها؟ ما الذي نفعله فيها؟ وهل ومتى يكون قابل التعلم والتزكية؟ مفهوم هذا؟ هذا مهم. طيب أنت عرفت الآن الطفل، أيوة الطفل هذا ما دون البلوغ، أيوة. طيب عرفته. طيب وعرفت برضو مراحل الطفولة، أن الطفولة مثلا ممكن نقول قبل 7 وبعد 7، ممكن نقول قبل 7 ومن السابعة إلى عاشرة وبعد العاشر، ممكن نقول هكذا، واضح؟ طيب أنت قلت طيب هذا الطفل ما هي خصائصه المميزة؟ يعني مثلا الطفل ما هي خصائصه؟ انظروا، لو أردنا نتحدث عن الخصائص، الخصائص كلام واسع. يعني مثلا نحن عندنا في الطب الطفل له خصائص في ضربات قلبه، وله خصائص في تنفسه، وله خصائص في سمعه، وله خصائص في الطريقة التي يرى بها، عنده خصوصيات. خصائص، من أين جاءت كلمة خصائص؟ من الخاء، أيوة، من الخاء والإيه والصاد، خص شيء يخصه، واضح؟ فهي الخاء والصاد والصاد، خصص، فشيء يختص به، شيء يخصه، شيء يميزه، واضح؟ فالطفل لا شك هناك شيء يخصه أو يميزه، فهناك أشياء تميزه بدنيا. يعني بدنيا، هل عمركم رأيتم طفل مثلا طوله يصل إلى السقف؟ هذا ما يكون طفل، واضح؟ عنده خصائص بدنية. عنده مثلا، هل رأيتم طفل له لحية؟ ما عنده خصائص بدنية، واضح؟ طيب نحن كمعلمين ما الذي يشغلنا من الخصائص؟ أي الخصائص تشغلنا؟ ممتاز، صحيح، الخصائص التعليمية، الخصائص التزكوية، الخصائص البنائية. يعني كيف يبقى الطفل؟ هل عنده خصائص في بنائه؟ هل عنده خصائص في تزكيته؟ يا ترى الطفل الأولى نركز على التطهير ولا التطوير؟ طيب التطهير نركز على إيش بالضبط في التطهير؟ في التعليم، هل يتعلم المعنى أسهل ولا المبنى أسهل؟ هل يتعلم العلم ولا العمل؟ هل الطفل يفهم أم لا يفهم؟ ولذلك تجدون نحن جمعنا لكم حوالي 15 خصيصة. الحقيقة مش 15، هي ربما 50، لكن هذه عناوين كبيرة تحتها تفاصيل أخرى. يعني مثلا قابلية الأطفال للتعلم، قدرة الأطفال على الفهم، قدرة الأطفال على التدبر، الأطفال والعمل بالعلم، الأطفال والقابلية للتزكية، واضح؟ يعني أنت تلاحظ الآن نحن نركز على أي الخصائص؟ على الخصائص التي لا ننسى دائما أن هدفنا دائما تعليم، أيوة، تزكوي، بنائي. ولذلك تجدون الكتاب هكذا يركز على الخصائص التعليمية، الخصائص التزكوية، الخصائص البنائية، تمام؟ لأننا لما تحدثنا عن الإشكاليات قلنا الإشكاليات البنائية، الإشكاليات التزكوية، والإشكاليات التعليمية، واضح؟ فهو هذه الفكرة، أن الكتب دائما تسير في نسق واحد. فنحن في هذه المرحلة الأولى التي نتعرف فيها على الطفل، نتعرف على خصائصه، تمام، ومعلومات عنه، وفي الجانب الآخر من الكتاب نتعرف على إشكالياته، واضح؟ فهذه الفكرة. طيب أين نحن الآن في الكتاب؟ موقعنا في الكتاب في المنطقة، نحن قلنا هنا في التعرف نتعرف على معنى الطفل أو معنى الطفولة، تمام؟ وقلنا نحتاج إلى مراحل، نحتاج إلى خصائص. أين نحن الآن في الكتاب؟ نحن هنا في معنى الطفولة، تمام؟ طيب وقلنا في معنى الطفولة، في معنى الطفولة، ركز يا شباب، في معنى الطفولة عندنا معنى، هناك معنى للطفل في اللغة، في اللغة العربية هناك معنى في الطفل، طيب وهناك معنى للطفل في الشريعة. من هل في الشريعة مهم؟ أيوة، لأن الطفل في الشريعة غير مكلف، فمن الذي سيبدأ معنى التكليف؟ تمام، طيب هذا في الصفحة 12 عندكم في الكتاب. طيب وعندنا الطفل في الطب، يعني كما تلاحظون هنا اختصارا في اللغة، في اللغة هو ايه؟ ناعم، صغير، متولد، واضح؟ ناعم، صغير، متولد عن غير. ولذلك مثلا صغير الخيل، طفل الخيل سمى طفل، واضح؟ مهم. في الشريعة اختصارا ها من هو الطفل؟ أيوة دون البلوغ أحسن، يعني عمره أقل من سن البلوغ، بلغ خلاص انتهت الطفولة وانتهى اليتم، تمام؟ لأن اليتيم هو الطفل. النبي قال لا يتم بعد احتكام. طيب في الطب، الطب هل اعتمد البلوغ؟ لا لم يعتمد البلوغ، ولذلك الشريعة أفضل وأدق. ما الذي اعتمده الطب؟ اعتمد السن، وصل إلى 18 عام، هذا هو الأشهر، لأنهم يدخلون يقولون الطفولة والمراهقة فيصلون إلى 18، يعني تقريبا إلى نهاية المرحلة الثانوية. هذا في الطب يدخل عندنا في طب الأطفال، طب الأطفال والمراهقين هو يكون عندنا في التخصص، حتى حينما ندرس مثلا السايكاتري للاضطرابات النفسية مثلا للأطفال، ندرس الأطفال والمراهقين، يلزمونهم المراهقين يعني حاليا، علينا قلنا المراهقين هذا المراهقة ليست بعد البلوغ، المراهقة قبل البلوغ. واضح شباب المسألة هذه؟ المراهقة قبل البلوغ ليست بعد البلوغ، المراهقة هي من العاشرة إلى البلوغ تقريبا، هي آخر مرحلة في الطفولة، الطفولة المتأخرة. إنما هم يقولون دائما أن المراهقة متى؟ بعد البلوغ إلى 18. لا، هذه ليست المراهقة، هذه الفتوة، هذه الفتوة وهي من أفضل مراحل عمر الإنسان التي توازي تقريبا المرحلة الثانوية، توازي تقريبا المرحلة الثانوية. وأنتم تلاحظون حتى في الطلاب حينما يدخلون في الثانوية أنضجون ويكون أفضل كثيرا، هم ربما في الإعدادية هكذا يكون يعني أكثر وقت يكون فيه الطلاب متعبون في الإعدادية، وحتى في البيوت يعني حينما تربي أبنائك مرحلة إعدادية هذه يكون متعب فيها، فإن دخل في الثانوية يكون هناك استقرار كبير. طيب يبقى إذن عندنا طفولة أين؟ طفولة أين؟ في اللغة، ها؟ وطفولة في الشريعة، وطفولة في الطب. هناك بقى طفولة تشغلنا أهم بالنسبة لنا، أيوة طفولة الإيه؟ التعليم. هذا يشغلنا الطفولة في التعليم، يعني من هو الطفل الذي يتعلم؟ واضح؟ وما الذي يتعلمه بالضبط؟ لما نقول الطفل اللي هو القابل للتعلم هو من؟ عند الايه؟ السابعة، عند الايه؟ السابعة. انتبهوا لهذا يا شباب، على ما نستند؟ علموهم الصلاة ليه؟ لسابعة. إذن الطفل القابل للتعلم الذي عند السابعة. طيب سؤال 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 سؤال، عند السابعة في أول السابعة ولا في وسط السابعة ولا في آخر السابعة؟ كلها آراء صحيحة، هذا ذكرناه هنا، هذه مذاهب للعلماء، بعضهم يقول السابع يعني في أول السابع، بعضهم يقول اللي إيه؟ في وسط السابع، وبعضهم يقول أيوة. ركزوا لأن هذه مهمة. من يقول في أول السابع كأنه يقول أتم السادس، أليس كذلك؟ طيب والذي يقول في آخر السابعة كأنه يقول بدأ الثامن. يبقى إذن السابعة هذه تبدأ من أتم السادسة وبدأ الثامنة، كل هذا صحيح. هذا السن السابعة وما حولها هو سن التعلم، سن ليه؟ تعلم. أي تعلم؟ التعلم المبرمج المقصود، يعني الذي ينتظم من خلاله في مدرسة، في كتاب، في هكذا شيء. طيب قبل السابعة هل يتعلم ولا ما يتعلم؟ يتعلم، ممتاز، لكن يتعلم تعلم غير مقصود، غير مبرمج، حسب ما يحب. نركز على الترغيب والتحبيب، مفهوم؟ طيب من السابعة، ركزوا، من السابعة إلى العاشرة يتعلم. طيب وبعد العاشرة هل سيكون هناك فرق في التعلم؟ ما الفرق؟ صحيح المقصود سيزيد، لكن هناك فرق آخر. من السابعة إلى العاشرة نسميه تدريب. طيب هذه نذكرها هنا. عندنا يا شباب السابعة إلى العاشرة، تمام؟ طيب وهناك ما قبل السابعة وما بعد العاشرة. طيب ما قبل السابعة هذا نركز على تحبيب، أيوة، وترغيب، أيوة، أحسنت. طيب السابعة العاشرة تدريب، تدريب. طيب ما بعد العاشرة تكليف، ماشي، وترهيب. ترهيب نعذب ونضربه؟ لا، نبدأ نشدد عليه، نبدأ يعاقب. ما معنى الترهيب الذي نقصده؟ ثلاثة أشياء: يحاسب، يعاتب، يعاقب. ايه؟ وسنأخذه ان شاء الله. يحاسب، ها، يعاتب، ايوه، يعاقب. احدكم يقوله بطريقة اخرى، يقول محاسبة، معاتبة، معاقبة. ها، ما معنى يحاسب؟ أنا نأتي نحاسبه. أنت المفروض في أين الخمس صلوات؟ المفروض كنت نصلي الخمس صلوات كأنه تقيل، ولماذا صليت أربعة؟ ولماذا لا تصلي هذا في وقت؟ هذا اسمه إيه؟ حساب. اسمه إيه؟ حساب أو محاسب. واضح؟ طيب بعدين نترقى، عتاب أو معاتبة. لماذا لم تفعل كذا؟ يا بني أحسن الله إليك، نعزه. واضح؟ ونعاتبه، وانا صراحه غاضب منك، انت حينما تهمل صلاتك ما قيمه حياتك، هكذا. طيب بعدها يعاقب، عقاب او معاقبه. كيف يعاقب؟ ستحرم من مصروفك ان لم تصلي، ان لم تصلي عذرا ما تجالسني، لن تخرج معنا في رحله الفلانيه لانك لا تصلي. فهمتم؟ طيب هذا أول العقاب الذي نسميه العقاب المعنوي. قد يشدد العقاب إلى آخر شيء وهو العقاب المادي أو الضرر. هذا آخر شيء وله شروط، ومن أهم شروطه أنه سيكون ينفع، يعني إن ضربه فلن يصلي فلا يضربه، لأنه لن يكون له فائدة. طيب نعود. يبقى نحن اشغلنا الطفولة في التعليم. الطفولة في الايه؟ التعليم. الطفولة في التعليم مرتبطة بالحديث النبوي من السابعة العاشرة. ها؟ طيب ما قبل السابعة نعتبره في التعليم، نركز على ايش؟ ها؟ ايوة، التحبيب والترغيب. ممتاز. طيب اذن التعليم لا يكون مبرمج ولا مقصود، يكون اختياري كما يريد. طيب في السابعة للعاشرة نركز على ايش؟ تدريب فقط. تدريب. هل هناك محاسبة، معاتبة، معاقبة؟ لا، لكن هناك نظام. هناك ايه؟ نظام. هو عنده حضور، ينتظم في حضوره، عنده واجبات يؤديها، لكن لا نذهب للترهيب. واضح؟ طيب في بعد العاشرة ايش نفعل؟ تكليف وترهيب. ترهيب ايه معنى ترهيب؟ كسر عظمه اضربه؟ لا، محاسبة، معاتبة، معاقبة. فهمتوا يا شباب؟ طيب واين ومتى انظروا متى جاء الترهيب؟ بعد التحبيب والترغيب والتدريب. لذلك ما تاتي الانسان، يعني ما تاتي تحاسب انسان على اشياء انت ما دربته عليها، ما تاتي تحاسب انسان على اشياء انت ما حببته فيها وما رغبته فيها. فهذه هي الشريعه، مفهوم؟ يبقى اذا تمر مرحلة التحبيب والترغيب، ثم مرحلة التدريب على الذي تريده منه، وبعد ذلك يكون التكليف والترهيب. هذه حينما ننظر للطفولة من ناحية التعلم. طيب بعد العاشرة يا دكتور، لماذا لا نتكلم؟ لأن بعد العاشرة سندخل بعدها في البلوغ، فإذا دخلنا في البلوغ انتهت الطفولة وصار رجلا، انتهت الطفولة وبدأت الرجولة. يعني ايه صار رجلا؟ انا اصبح مكلفا، يعني ما اصبح ينتظر مني انا شيء، هو المفروض ان يقوم بشأن نفسه. أصبح عند الله مكلفا. مفهوم؟ طيب نركز يا شباب. إذن سن السابعة هذا يمكن أن نسميه سن الإيه؟ سن التعليم. طيب تعليم يعني إيش؟ يعني هل الطفل هنا قابل للتعلم 100% ولا متجهز للتعلم؟ متجهز للتعلم، جاهز للتعلم. أنا أصبح جاهز أن أتعلم لأنه لا يكون تماما، لأن نحن ندربه 3 سنوات. تمام؟ طيب هذا انظر بقى لأن هذا مهم. هذا السن يسمونه سن التمييز. سن الاسم تمييز. هذه الكلمة تشتهر كثيرا في كتب الفقه. تمام؟ كلمة التمييز. وهذا الذي نناقشه يا شباب في المطلب الثاني. فهمتم؟ هكذا الأمور مرتبة على بعضها. يبقى هذا اسم سن الايه؟ تمييز، اللي هو الواسع عند السابعة هذا. سن التمييز هذا نحن نحتاج إلى أن نتعرف على التمييز. يعني إيش نتعرف على التمييز؟ نريد أن نعرف، انتبهوا لأن هذه نختم بها، يعني لماذا سموه التمييز؟ وما علاقة التمييز هذا بالتعلم؟ وهل اسم التمييز فعلا هو الاسم الأحسن ولا هناك اسم أحسن من التمييز؟ وهل التمييز هذا مرتبط بالسن اللي هي 7 سنوات ولا مرتبط بخصائص؟ يعني ماذا إذا وصل الطفل إلى 7 وقدراته العقلية لا تسمح له للتعلم؟ هل سنبدأ؟ طب ماذا إذا كان الطفل في 5 وقدراته العقلية كأنه في 7؟ هل نبدأ؟ كل هذه الأشياء نحتاج أن نتعرف عليها. ولذلك هذا الذي خصصنا له المطلب الثاني، حقيقة الايه؟ التمييز وعلاماته، ايوه، وعلاقته، عندكم في الصفحة 16 المطلب الثاني. ها تجدون حقيقة التمييز وعلاماته وعلاقته، ايوه، بالتعلم والتدبر والتعقل. ايوه، وستفهمون لماذا التعقل، لاني يعني حتى الان يعني دعوني احرقها يعني او يعني ابادر بها. هو مشتهر في الفقه بسن التمييز، لكن والله تعالى اعلم الافضل ان نقول سن التعقل. سن التعقل، ما معنى التعقل؟ هل قبل ذلك هو ليس بعاقل؟ لا، هو عاقل، لكن التعقل، التعقل المطلوب للبدء في التعلم. التعقل المطلوب للايه؟ للبدء في التعلم. التعقل المطلوب للتدريب. واضح؟ اي تعقل تتوقعون؟ يا ترى تعقل الفهم والادراك ام تعقل الضبط والامساك؟ الاثنان، بس الاهم الضبط والامساك. انه فعلا يكون عنده تعقل ضبط وامساك، اصبح يستطيع ان يجلس، يستطيع ان، واضح، ان ينتظم في صلاة. يبقى هو حصل عنده تطور في تعقل الضبط والامساك، وتطور في تعقل الفهم والايه؟ والادراك. ولذلك هذا سيحسم المسألة. ماذا اذا كان هو عنده فهم رائع في 4؟ هو ربما يكون فهمه رائع لكن ليس عنده قدرة على تعقل الضبط والامساك. ولذلك ان كان فهمه رائع قبل 7 ننتظر 7 للضبط والامساك. تماذا إذا وصلنا إلى 7 وكان عنده مشكلة في الفهم والإدراك أو الضبط والإمساك؟ قد ننتظر، لأن العبرة ليست بالسن. طب لماذا قال الرسول 7؟ لأن هذا في الغالب يحصل فيه التعقل المطلوب. فهمتم؟ وإلا اليوم نحن حينما نقول البلوغ، نقول البلوغ في 12 مثلا عند الإناث وفي 13 عند الذكور. هل كل الإناث يبلغون في هذا السن؟ لا، لكن غالبية الإناث. نحن عندنا في الطب مثلا نقول الطفل في العادة يمشي بين الشهر 9 والشهر 15. هناك من يمشي في 8 أحيانا، وهناك من يمشي في 18، لكن الغالب يكون في هذا السن. فهمتم؟ فهو الغالب يكون في هذا السن، وهذا أمر يختلف بالبيئة، يختلف بالبيئة. كما قلنا قبل ذلك البلوغ كان عندهم في 10 تقريبا، الذكور في العاشرة والإناث في التاسعة. أمنا عائشة حاضت وهي بنت تسعة، لذلك بنى الرسول صلى الله عليه وسلم به، واضح؟ وتعقل الفهم والإدراك، ربما كانت أمنا عائشة عند الرابعة أو عند السادسة حينما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كانت عندها فهم مدرك وما عندها فهم مدرك، عندها ده طول مسكل عندها، واضح؟ فهي الأمر يختلف باختلاف إيه الأزمنة والأمكنة، لكن هذا الوصف وصف إيه أغلبي، وصف أغلبي في الغالب عند السابع يحصل ذلك، لكن قد يكون في بعض البيئات يحصل قبل السابع. ولذلك الأهم انتبهوا، الأهم ليس الرقم بل الوصف، الأهم ليس ليه الرقم بل ليه بل الوصف. إن شاء الله يعني بإذن الله بعد الاستراحة نتحدث عن هذا التمييز، لكن أنا أحببت أن تفهموا الخريطة لكي يكون الكتاب يسير في رأسك. بعد أن نتعرف على التمييز الآن عرفنا من هو الطفل، ومن هو الطفل، من هو الطفل في اللغة، أيوة، من هو الطفل في الشريعة، من هو الطفل في الطب، من هو الطفل المميز، الطفل المتجهز للتعلم، الطفل القابل للتعلم، هذا خصصنا له مطلبا خاص. ثم يأتي المطلب الثالث مراحل الطفولة، ثم خصائص الطفولة، واضح؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا كثيرا.